السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الدين والحياة. ومن هذا اللقاء فصاعدة إن قدر الله تبارك وتعالى سأتحدث عن موضوع هام إلى أن ننهي إن قدر الله تبارك وتعالى لنا الحياة واللقاء. هذا الموضوع هو موضوع التكفير عند أهل السنة والجماعة. هذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، وهو موضوع يحتاج منا إلى تأنن، ويحتاج منا إلى علم، وأن نرد كل شيء إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني وأخواتي، لا شك أن الأمة ممتلئة بأمراض عديدة تحتاج هذه الأمراض أن تعالج. يعني الأخلاق تحتاج أن تعالج، التعليم يحتاج أن يعالج، إهمالنا لشبابنا فتياتنا أولادنا يحتاج أن يعالج، الأمور الاقتصادية تحتاج أن تعالج، المراجعة حتى أمور الدعوية تحتاج أن تعالج، أمورنا السياسية تحتاج أن تعالج، أمورنا الاجتماعية تحتاج أن تعالج. فالأمة بها أمراض كثيرة، وينبغي علينا أن نأتي على كل مرض من هذه الأمراض نشخصه جيدا، ثم نحدد الدواء من منطلق قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، من أراد الدواء حقا فهذا هو الدواء، وما علينا إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. المهم أن تقول، وبعد ذلك من يستجيب ومن لا يستجيب هذا الأمر ليس لك، وحتى ليس لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من أخطر ما يحتاج إلى علاج في واقعنا المعاصر أمور الاعتقاد عامة. فهناك من الناس من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويطوف بميت، بضريح ميت، ويسأله من دون الله، ويذبح له من دون الله، وينذر له من دون الله، ويحلف به، وهذا كله يناقض العقيدة، يناقض العقيدة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، التي أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. من الناس من وقع في مغالطات في العقيدة، من الناس من غالط في أمر الرسل، من الناس من غالط في أمر الكتب، من الناس من غالط في أمر الملائكة، من الناس من غالط في القرآن الكريم، من الناس من غالط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من الناس من غالط في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، من الناس من غالط في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من غلط في باب من أهم أبواب العقيدة، مسألة الإيمان والكفر، مسألة من المؤمن ومن الكافر عند الله تبارك وتعالى، من المؤمن الذي مصيره في النهاية حتى وإن ارتكب الكبائر مصيره في النهاية أن يخلد في الجنة، ومن الكافر الذي لن يشم رائحة الجنة وهو في النار لن يخرج منها أبدا. فقضية الإيمان والكفر من أخطر قضايا العقيدة. حينما يفكر بعض الشباب مثلا، ودعوني أنا أعلم أن الأمراض كثيرة، لكن دعوني أجعل مقدمة للموضوع، حينما يفكر بعض الشباب في واقعنا مثلا، واقع سمحوني في العبارة ولا بد أن نعترف بالحقيقة، حينما يرى واقعا بعيدا عن شريعة الله تبارك وتعالى، إلا في بعض مجالات نحن نعلمها في واقعنا، حينما يرى هذا الأمر بعيدا عن الشريعة، وهذا الأمر بعيدا عن الشريعة، وهذا الأمر بعيدا عن الشريعة، حينما ينظر الشاب الغيور على دينه، أو الفتاة التي تغير على دينها، ما هكذا يبدأ الموضوع،
ينظر فيجد أهل الفسق وأهل الإلحاد وكأنهم رموز وينظر إلى أهل الدعوة وإلى أهل الدين وإلى أهل الإيمان يستهزأ بهم ويحتقرون وتمتلأ بهم السجون والنكت تخرج عليهم والمسلسلات تفعل لكي نستهزئ بهم وأفلام للتحقير من شأنهم. ما هذا الكلام؟ حينما يفكر ويرى بدعا قد انتشرت بدعا كثيرة ومتعددة قد انتشرت حوله فرأها في المجتمع، حينما يرى تسلطا من دول الكفر على دول الإسلام ويرى أنهم يتحكمون حتى في أمورنا الداخلية ويرى أن أقواما يريدون أن نسير في فلك هؤلاء حتى وإن خالفوا شريعة الله تبارك وتعالى، حينما يفكر الشاب في مثل هذه الأمور، حينما يفكر في واقع مر. ودعوني أحكي لكم قصة حدثت في مصر هنا على أرض هذه البلد. سنة من السنوات وكان يحكم الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك بدأت تبنى المعتقلات، والفكرة بناء المعتقلات ليست من عندنا، فكرة من أعداء الإسلام، ابني معتقلات، بنية المعتقلات. في اعتقالات 1965 بالتحديد في مصر، اعتقالات 1965 بدأوا مجموعة من الشباب الغيور حب يتكلم عن الدين، يرد الناس يا جماعة كده لا، يا جماعة كده لا، يا جماعة تعالوا للدين، يا جماعة نريد حكم الشرع، يا جماعة يا جماعة، ما لقوش إلا السجون، يلا ترموا في السجون. لما ترموا في السجون وحدث موضوع إعدام سيد قطب وإخوانه عفى الله عنا وعنهم ورحمنا الله إياهم، بدأ الشباب جوه المعتقلات رأى في هذا التوقيت أقسى أنواع العذاب. ربما أقول ما تتصوره وما لا تتصوره، لا أقول أبو غريب ولا جنتنامو، أنواع من العذاب رهيبة داخل المعتقلات. بعض هؤلاء الشباب بدأ يفكر، لا أنا موجود هنا بعمل إيه؟ أنا كنت بره بقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا كنت أرى واقعا بعيدا عن الشريعة، أردت أن أجعل هذا الواقع مع الشريعة، ماذا صنعت لأكون بين هذه الجدران؟ ماذا صنعت لكي يزج بي في السجون؟ وبعدين في بعد اعتقالات 65 بيوصل العذاب فجأة فلان مات، شايفينه؟ فلان مات، فلان مات، فلان مات. أنا عايزك تتصور هذا الجو الرهيب، عايزك تتصور هذا الجو الرهيب في هذا التوقيت. مع هذا الجو الرهيب بدأ يتولد فكر الغلو، بدأ ينبت فكر التكفير بلا ضوابط شرعية، خروجا عن الضوابط الشرعية. بدأ هذا مع بعض الشباب، قال لا كل ده عشان احنا بنقول إسلام، كل هذا لأننا نقول شريعة، كل هذا لأننا ننكر المخالفات الموجودة في واقعنا. بدأ يصور صورة ويقول بس حدث هذا الكلام على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا بيأتوا ببلال ويعذبوا بلالا وبلال يقول أحد أحد، ويأتون بعمار وسمية وياسر ويعلقونهم ويعذبونهم. قال بس هؤلاء الناس فيهم شبه أبو جهل وأبو لهب وأمي بن خلف وأمي بن، خذوا بالكم يا جماعة، الفكر، الفكر والمعتقد بداخل الإنسان لا يمكن أن يحل بالقهر، مهما قهرت الإنسان اعتقاده بقلبه، القلب لا يتسلط عليه إنسان. لو أتينا بكل الأجهزة الأمنية على ظهر الأرض حتى تتسلط على قلب إنسان ما صنعت معه شيئا، ممكن يقطعوا بدنه قطعا، يسفكون دمه، لكن ما استطاعوا، لن يستطيعوا أن يغيروا المعتقد. بدأ أقصى أنواع العذاب، ألفاظ شتائم، ألفاظ كفرية، جرأة على الله، سب ربنا، سب للدين، شطل المصحف. بكلمكم على واقع، مش كلام في خيال، بكلمكم على واقع حدث. في ظل هذا التوقيت نبت التكفير مع الجو الرهيب ده، وجوهم في 67 67 الأجهزة الأمنية داخل المعتقلات أرادوا أن يأخذوا من المعتقلين في هذه الفترة تأييدا لجمال عبد الناصر. عايزين من المعتقلين دول يعملوا كده. انقسم المعتقلون في 67 وهم موجودون في السجون، انقسموا إلى 3 فئات. الفئة الأولى وكأنهم يتكلمون باسم الدعاء وطلعوا في النهاية أن مجموعة منهم من الطابور الخامس، ومجموعة منهم يعني كانوا عملاء، ومجموعة منهم كانوا دخلوا المسألة من أجل السياسة ولقوا الدنيا باظت. دول أعلنوا تأييد جمال عبد الناصر. وفي فئة لا هي عرضت ولا أيدت، وقالوا احنا في إكراه وسكتوا والتزموا الصمت، ودي الفئة الأغلب اللي كانت في المعتقل. الفئة الثالثة وهي فئة قليلة من الشباب قالت لا، تأييد لهؤلاء ونظام هؤلاء مع ما يصنعونه لا، ايه رأيكم بقى النظام ده كافر. خدوا بالكم بقى جت كلمة الكفر منين، طلعت لأول مرة ازاي. والمجموعة اللي هم الدعاء دول اللي اتكلموا باسم الدعاء، المجموعة اللي أيدت جمال عبد الناصر كلها كفار. الكلام ده كله جوه المعتقل، الكلام ده ما كانش بره المعتقل، الكلام ده من جوه المعتقل، من قلب التعذيب، من قلب العنف، عشان تعرفوا الدنيا. الحل إذا حلول الأفكار كيف تكون، حلول المعتقدات اللي فيها غلو وتشدد كيف تكون. فقالوا بس المجموعة اللي أيدت دي مع أنهم معتقلين معاهم، قالوا أنتم كفر وأنتم مرتدون، عشان أنتم رأيتم التعذيب ورأيتم من سقط ورأيتم ورايحين تأيدوا كمان. وقالوا لكل الناس اللي مش هيأيدنا أن دول كفار هيبقى كافر. خذوا بالكم، بصوا التوسع بقية الدايرة عاملة ازاي، والنظام كله، النظام كله باللي فيه حبة كفار. طب والناس اللي بره، الناس اللي بره طالما بيوالون الحكام وراضيين بكده ومش عايزين يتكلموا يبقى كلهم كفار. بقى النظام كافر، ومن خالفهم وأيد هذا النظام بقى كافر، واللي يعرضوا عليه دعوتهم ويرفض يدخل معاهم يبقى كافر، والعوام اللي ما بيتكلموش كفار بحجة ان دول راضون عن الكفر. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله ده كان في 67، وتزعم هذه الموضوع وهذه القضية في المعتقلات آنذاك شيخ اسمه علي عبدو إسماعيل. الشيخ علي عبدو إسماعيل، شيخ علي عبدو إسماعيل أخو الشيخ عبد الفتاح عبدو إسماعيل اللي من الستة اللي أعدموا مع الأستاذ سيد قطب الله يرحمه، يعني ده أخوه علي عبدو إسماعيل. علي عبدو إسماعيل أحد خريجين الأزهر، وبدأ يجعل لهذا الفكر إطار شرعي، يعني بدأ يحط لهذا الكلام كمان إطار شرعي، ويعمل إن في مرحلتين، مرحلة مكية النبي كان مستضعف في الفترة المكية 13 سنة، وبعدين في مرحلة مدنية، وأدي مرحلة مكية وأدي مرحلة مدنية، والكلام ده إحنا حكمنا على الناس دي بالكفر. عشان ولا شك إن الأدلة والكلام اللي هم بيقولوه آنذاك حتى يقنع من حوله بذلك أدلة لم تنزل في محلها، فهم يتخطأ. وقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حط الإطار ده، بدأ شيخ التكفير الأول علي عبدو إسماعيل ده من جوه المعتقل جلس مع بعض الإخوة بدأ يكلمه. على ما أتذكر الآن إن لم أكن نسيت، كان منهم الأستاذ حسن مهببي بتاع الإخوان، وهم كانوا في المعتقلات وبدأوا يتكلموا بالحوار. وصل علي عبدو إسماعيل شيخ التكفير الأول لما بدأ بالكلام ده، وقف قدام الناس جوه المعتقل وراح خلع القميص بتاعه وقال إني أخرج من هذا الفكر كما خرجت من قميصي هذا. أول ما قال الكلمتين دول راح طلع شكري مصطفى أبو سعد، طلع شكري مصطفى راح قال له أنت كافر واللي هيأيده يبقى كافر وأنا زعيم الجماعة. الجماعة دي سمت نفسها بجماعة المسلمين، وسميت إعلاميا وأمنيا بجماعة التكفير والهجرة، لكن هم سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، لكن إعلاميا أمنيا اتسمت بجماعة التكفير والهجرة، لأن عندهم مبدأ التكفير ومبدأ الهجرة، المبدأ العزل عن الناس. ليه؟ لأن الناس دي كفرة نعتزلها. في التوقيت ده أبو سعد اللي هو شكري مصطفى كان عنده حوالي، تخيلوا إخواني وأخواتي، كان عنده في التوقيت ده 23 سنة. شكري مصطفى من مواليد محافظة أسيوط في قرية الحواتكة، اتولد سنة 1942، اعتقل سنة 1965 مع الاعتقالات بتاعت 65، يعني 23، تخيلوا كده، كان لسه شاب في العشرينات، شاب في العشرينات عنده غيره على الدين. وكان آنذاك هذا الشاب كان أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين، واتقبض عليه بتهمة واحدة، إنك منضم لجماعة الإخوان المسلمين، هي دي تهمته. قلب جوه بسبب التعذيب واللي شافه والكلام ده، قلب تكفير. تكفير إيه؟ كله كفر إلا اللي معاه بس، إلا اللي معاه بس. أفرج عن شكر مصطفى والمجموعة اللي معاه سنة 1971، يعني قعدوا في السجن، قعد في السجن حوالي 6 سنين. لما طلع بدأ يعمل إيه؟ بدأ يعمل لجماعة المسلمين دي اللي هي جماعة التكفير والهجرة، بدأ يعمل لها مقرات في القاهرة، في اسكندرية، في الجيزة، في الصعيد، مش عارف. بدأ يعمل لها مقرات سرية، وبعدين بدأ يجعل هؤلاء الناس يبايعوه. وكان أبو سعد كان عنده استبداد في الرأي، وكانوا بيطيعوه طاعة عمياء، نستطيع أن نقول هذا، بيطيعوه طاعة عمياء. المهم بدأ يعمل إيه؟ بدأ يجمع الناس ويبدأ يقول للناس المجتمع ده فيه إيه، وعايز يأصل مبدأي، الأولان التكفير، الثاني العزل عن هذا المجتمع. كل اللي مش معاه كافر، اللي يعرض عليه دعوته، اللي يخرج منهم يبقى مرتد وحلال المال والدم، اللي يخرج منهم ويرجع عن هذا الفكر يبقى مرتد وحلال المال والدم. طب لما عمل كده شكر مصطفى بدأ يدعو الناس في شهر سبتمبر 1973، يعني بعد الخروج من السجن بحوالي سنتين، بدأ يدعوهم انه يروح المكان اللي هو في محافظة المنيا، تابع لمكان ابو قرقوس او قرقاص. بدأ يروح ابو قرقاص، دي حتة جبلية كده، ايه يلا جماعة احنا هنعتزل في الجبل. راحوا هناك في شهر سبتمبر، وعد بقى يعمل لهم ايه؟ حياة مستقلة عن كل الناس. ازاي احنا هنقوم بتعليم نفسنا وتدريس نفسنا، وازاي نقوم باكتفاء ذاتي، وازاي يعني نعيش منعزلين عن كل هذا الايه المجتمع، لان المجتمع ده ماله؟ مجتمع كافر. اشتبه فيهم الامن في نفس السنة في اكتوبر، اتقبض عليهم 26 اكتوبر 1973. اول ما اتقبض عليهم نزلوا في قضية، تقريبا قضية 618 لسنة 73 أمن دولة عليا، ودخلوا المحكمة. طب بعديها طبعا انتوا عارفين 73 الحمد لله ربنا نصرنا على اليهود، فجي قرار جمهوري في شهر إبريل سنة 1974 بالعفو عن الناس دي. راح اطلع، أول ما طلع شكري مصطفى بدأ يجمع الناس تاني وبدأ يشتغل. فبدأ يشتغل في هذا التكفير أو في هذا المنهج، ما لغاية ما حدث مقتل الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق. لموهم بالمئات، سحلوهم، عملوا فيهم عمايل مش ممكن. بعدها بعد الكلام ده، وطبعا اتعدم شكري مصطفى، واتعدم مجموعة كمان معاه، حتى ماهر أخوه كمان اتعدم، وطلع المجموعة دي قالوا بس الجماعة دي مش هينفع تشتغل كده، فبقى الشغل كله ايه؟ سري. ايه؟ مش هيصلي معاك ولا هيعمل معاك اي عمل. ليه؟ مجتمع كافر، المجتمع كافر. طلع الفكر ده طلع امتى وطلع ازاي؟ لما كانوا بيلاقوا انت وربك، انت وربنا بتاعك، انت ودينك، انت والله العظيم كان بيلاقوا كده. لما لقوا كده، لما لقوا كده، انا مش بتكلم، انا عايز او اعيشكم الناس دي تحتاج مننا ايه. في ناس دخلت بالغيرة، وفي ناس وقعت في الكلام ده بهوى، وفي ناس وقعت بجهل. اللي دخل بالغيرة ده عايز نرشد حماسة ونرشد غيرته ونخليها مع الكتاب والسنة. الجاهل محتاج انه يتعلم، هو ظنن انه هو على علم ومتعالم وعنده غرور، ولو جبت له أكبر شيخ وأطول لحية هيقول إن الشيخ ده مداهن وجاهل ومرجئي وبتاع دنيا. بص هيقول اللي هيقوله، ما فيش مشكلة، بس المشايخ لازم تشتغل والعلماء لازم تشتغل. ابن عباس راح جاب 6، كانوا 6000، جاب منهم 4000 رجعوا وعادوا إلى الله. قال لعلي بن أبي طالب لا تقم صلاة الظهر حتى أتيك. قال له جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن. راح جاب من 6000 جاب منهم 4000 رجعهم للسنة مرة أخرى. فاحنا عايزين نشتغل. كنا في العهد الماضي تيجي تفتح موضوع التكفير أمن الدولة تعمل لك مشاكل، تتكلم في موضوع الجهاد عشان تضبطه تقوله سنة، لا 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 ما تفتحش الموضوع، جهاد لا، تكفير لا، إلا من رحم الله. ما لغاية ما الشباب خدوا الكلام ده منين؟ من نت، من الكتب، اعتمدوا على بعض الصغار وهم بيتكلموا هتحط عندهم مفاهيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفاهيم للولاء والبراء، مفاهيم للتكفير، مفاهيم للجهاد، مفاهيم مفاهيم مفاهيم، ممكن تبقى المفاهيم دي مخالفة للسنة. مين اللي هيخرجها؟ مش هيخرجها السجن، ولا هيخرجها كهربا، ولا هيخرجها تصفية الإخوة، مش هيخرجها كده. اللي هيخرجها فكر، اللي هيخرجها مناقشة وحوار، اللي هيخرجها وضوح وشفافية، اللي هيخرجها مش زي ما بيعمل الإعلام بيحط بنزين على النار، لا مش هتخرج كده. مش هو ده الصح، مش هو ده الصح. والتجربة أديني حكيت لكم نبذة بس بدأت الدنيا إزاي. في بعض إخواننا خدت بالك مش على الفكر ده خالص، الفكر ده موجود لكنه شغال في السر. طيب في فكر تاني موجود لقط جزء من التكفير، فيجي ممكن يقول الضوابط صح 1 2 3 4، يجي يطبق غلط. انتوا واخدين بالكم؟ ممكن يعتمد على كلمة مؤلف او كلمة واحد وياخد الكلمة دي وهو اللي يطبقها بنفسه، ما يعرفش ان الكلمة دي لها ضوابط وازاي تنزل وازاي نقولها وازاي، لا 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 الكلام ده مش موجود عنده، مش واخد باله. النهاردة معذرة سامحوني يا اخوة، سامحوني يا جماعة، هذا الكلام لابد ان نفتحه. انا اود ان اقول لاخواني بالله عليكم، اخ لخلص اصول فقه، مش دارس أصول فقه ولا دارس حتى، لم ينتهي من كتاب عقيدة، مش هقول كتب عقيدة، كتاب عقيدة ينهيه ويعرف كلام العلماء بيقولوا إيه. ممكن لقرأ عقيدة، لقرأ في الفقه، لقرأ في الأصول، لقرأ مصطلحات أهل العلم. بص لي يعني كلمة التكفير دي، كلمة الكفر دي تأتي في القرآن أحياناً على معين، وتأتي زي فرعون مثلا، زي إبليس، وتأتي أحيانا على جنس زي المشركين والمجوس، وتأتي أحيانا على وصف اللي بيستهزئ بالدين واللي بيدعي علم الغيب ونحو ذلك. يعني ممكن تأتي على عين، ممكن تأتي على جنس، ممكن تأتي على الكلمة دي إيه معناها؟ إيه ضوابطها؟ إزاي يتحكم على الشخص بكده؟ تخيل إن في ناس أصبحت وهي ظن إن ده صح، أصبحت إن كل اللي خالفها بكل سهولة إلا من رحم الله كافر كافر كافر. خد بالك، خد بالك من حاجة مهمة. لو أنا حكمت عليك إنك كافر، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هعتقد فيك إيه؟ أولا هعتقد ما ينفعش أصلي معاك لأنك كافر، ولا ينفع ولا هتنفعك صلاة ولا صوم ولا الكلام ده لأن أنا معتقد أنت كافر. طب ومالك يبقى حلال، ودمك يبقى حلال، مالك حلال ودمك حلال، ما هو بناء على كافر، وعقد النكاح اللي بينك وبين زوجتك وما ينفعش يتصلى عليك ولا ينفع حد يورثك ولا ينفع ترث من المسلمين، ولا يرثك لا يرثك أهلك المسلمون، ده بناء على حكم إيه؟ على كلمة كافر بس. فتخيل بعض اخواننا احيانا يروح جاي ايه، انا عايز يا جماعه نضبط المساله عشان اعرف انا بتعامل ازاي. ففي بعض اخواننا مش على جماعه شكري مصطفى ولا حاجه، لكن ممكن بص يروح قايل ايه، النظام ده نظام ظالم، ماشي، نظام كفري، طيب هتعمل ايه بقى؟ بص بعديها بناء على كده اروح عامل ايه، كل الوزراء كفار اللي في الحكومه، خدوا بالكم من الكلام. طب والرئيس هيبقى كافر هو كمان. طيب والشرطة والجيش كفار، والله العظيم أنا خدوا بالكم من الكلام. طب والقضاء اللي بيحكم بغير ما أنزل الله، خد بالك السلسلة هتمشي إزاي، هتيجي إزاي. لا طب تعالوا كده، تعالوا بنا لنرى الكلام ده مظبوط،
ولا الكلام ده مش مظبوط؟ الكلام ده صح ولا الكلام ده مش صح؟ في بعض كتابات موجودة مش مظبوط. طب أنا هقول لكم بعض عبارات ونشوف كلام الله وكلام الرسول وكلام أهل العلم عليهم رحمة الله. أدي كلمتين. في ناس، أنا خدوا بالكم من الكلام، في ناس أول ما تسمع كلمة الأستاذ سيد قطب، ده قطبي، ده مش عارف إيه. الأستاذ سيد قطب مجموعة غلط فيه جدا ومجموعة جافت فيه جدا. مجموعة ده رأس الضلالة ورأس البدعة ورأس 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 ورأس، بل منهم من زندقوا ومنهم من كفروا، ومجموعة هو ده الإمام والقائد. وكل إنسان يا إخواني يؤخذ منه ويرد. شيخ الإسلام ابن تيمية يؤخذ منه ويرد، ابن القيم رحمه الله يؤخذ منه ويرد. تعالوا بنا، إذا قال الأستاذ سيد قطب كلاما يوافق الكتاب والسنة يقبل، موجود في الكتاب والسنة. إذا قال كلاما مش موجود مخالف لما في الكتاب والسنة يرد. في بعض علماء بدأ يتكلم، ده بيطعن في الصحابة، ده قال بوحدة الوجود، ده مكفراتي، ده قال كذا، ده قال كذا، ده قال كذا، خدت بالك؟ وبعض الناس بدأت تتكلم، يا جماعة العبارة دي هو كان بيقصد بها كذا، يا جماعة العبارة دي، في ناس بدأت تبرر كل المواقف، وناس بدأت تجيب كل المواقف، وفي ناس بدأت تبقى في الوسط، تقول على الغلط غلط وعلى الصح صح. وده وقع في مش عن عمد إنما عن اجتهاد وأخطأ ونحو هذا. أنا هجيب لكم بعض عبارة من العبارات للأستاذ سيد قطب منتشرة بين مجموعة من إخواننا فهمت غلط، مش فهمت غلط، الحكم نفسه الذي يقوله الأستاذ سيد مش مظبوط، مخالف لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لما قرره العلماء عليهم رحمة الله. احنا قلنا ان الحجة ليست فيه، ليست فيه وليست في سيد قطب ولا في شيخ الإسلام ابن تيمية، الحجة في قال الله وقال رسوله بفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. اسمعوا من العبارات دي ايه في قول الله تبارك وتعالى. انا عايز بس دي مقدمة نعيش الجو بس، وبعد كده هنجيب الموضوع بإذن الله إن أحيان يا ربي سبحانه وتعالى بالتفصيل من أول، يعني إيه كلمة كفر في اللغة وفي الشرع وأقوال العلماء والأدلة على الكلام اللي أنت بتقوله ده إيه، فين الكلام ده في قول الله، فين الكلام ده عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فين الكلام ده عند أهل العلم عليهم رحمة الله، والكلام اللي ما جيب لكش عليه دليل قول لي فين دليل، أنت جايب الكلام ده من إيه، أنت بتدعي ليه، أنت بتقول الكلام ده ليه. لكن ابتداء ايه، ما هم دول المرقعتين، يا عم ده دول ملبسين، ايه يا عم دول كذابين، ايه يا عم دول بتوع هوا، يا عم متشكرين جزاك الله خير، يا عم دول باعوا، يا عم دول طلعوا على الفضائيات باعوا الدين خلاص جزاك الله خير، يا عم دول بيهونوا ويضعفوا مسألة الحكم بغير ما انزل الله عند الناس جزاك الله خير، جزاك الله خير، يا عم دول هؤلاء أهل الإرجاء جزاك الله خير، جزاك الله خير، هؤلاء مبتدعة جزاك الله خير، هتكلم برضه قول اللي انت عايز تقوله، هتكلم برضه وهفتح الموضوع. اللي عايز يبتغي الحق هيبحث عن الحق، اللي عايز يبتغي الحق هيدور على الحق، اللي عايز يبتغي الحق مش هيبدأ كذاب جاهل مرجئي خبيث. في قاموس قبل كده اتقال للرسول، ده اتقال للنبي كده، اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن، واتقال للنبي كلام كبير قوي اتساب، ما فيش نبي الا واستهزئ به، مفيش مشكله خالص، مفيش اشكال خالص، لكن هقول برضو قال الله وقال الرسول وقال اهل العلم عليهم رحمه الله. وهذه القضايا الفكريه يعالجها الفكر، كل قضيه فكريه اللي بينشئ عليها عمل يا اخواني، بينشئ عليها عمل كل هذه القضايا. يعني النهارده لما يجي بعض اخواني يقرا ان الجهاد في سبيل الله ان كان فرض عين لا يشترط له ولي الامر، طب يجي يروح قايل ايه، بص خدوا بالكم الجهاد دلوقتي فرض عين، اخواننا في اليهود بيعملوا ايه مع اخواننا في فلسطين، شوف بشار اللي ربنا ينتقم منه بيعمل ايه مع اخواننا في سوريا، شوف اللي بيحصل ايه في العراق، شوف اللي بيحصل ايه في افغانستان، شوف اللي بيحصل، انتوا لسه بتقولوا لي ولي امر ومين هو ده ولي الامر، خلاص دي ما فيهاش استئذان، ودي اقوال العلماء 1 2 3 4 5. طب انا هجيب لك اقوال لاهل العلم عليهم رحمه الله، هجيب لك اقوال لاهل العلم، وتعالوا نبحث المساله، وتعالوا ندور على المساله، وتعالوا نشوف هنعمل ايه، وفي قواعد موجوده في الشرع ماخوذه من الشرع، تعالوا
تعالوا نرد إلى كتاب الله ونرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بفهمي ولا بفهمك، مش بعقلي ولا بعقلك، عايزين نرجع لفهم الصحابة، عايزين نرجع لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. أجيب العبارة، اسمعوا مثلا مثل هذه العبارة تتفهم إزاي عند شرحه لقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. خدوا بالكم بقى من الكلام ده، بعد اخواننا بيقول ايه بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول دلوقتي انا عندي حكم، مثلا حكم بغير ما انزل الله، انا عندي في مصر وفي دول كثيرة حكم، في دول اسلامية للأسف حكم بغير ما انزل الله، يعني فين احكام ربنا في مجالات كثيرة موجودة في القضاء، فين هي؟ في الحكم ربنا في السارق، في الحكم ربنا في الزاني، في الحكم ربنا في شارب الخمر، في الحكم ربنا، في الحكم ربنا، في الحكم ربنا. انا عايز كده، ما هو ده ربنا اللي انا بوحده، لا اله الا الله، اللي انا بقول ان الحكم الا لله، اللي بقول ومن احسن من الله حكما لقوم يقولون، لا احد احسن من الله حكما لقوم يقولون، واللي بقرا كلامه ويقول ولا يشرك في حكمه احدا. طيب قال لك خد بالك، الناس على زمن مجموعه من الاحبار اللي هم العلماء والرهبان اللي هم العباد عملوا ايه مع النصارى؟ احلوا الحرام وحرموا الحلال، راح عاملين ايه التانيين ويمشي وراه، فربنا سمى هؤلاء مشركين، وسمى من فعل ذلك انهم اتخذوا هؤلاء اربابا من دون الله، لدرجة ان عدي بن حاتم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للرسول الله وهو بيسمع الآية دي من فم النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال له: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما عبدناش الاحبار بتوعنا، ما عبدناش علماءنا ولا عبدنا عبادنا، ما عبدناهم. النبي قال له: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتكم إياه، هي دي بقى. قال لك: تعالى النهارده عندي في مصر في ايه؟ عندي حكم بغير ما انزل الله، الناس بتعمل ايه؟ بتتحكم في انه قضاء، بتروح لانه قضاء، ما انا عندي في حاجات في القضاء بتخالف الشرع، الناس دي بتروح فين؟ لا عذر لك انك تروح الا في حاله واحده بس، ان تكون مكرها. طب لو انك رحت تتحاكم عند محكمه من دول بيخالف شريعه ربنا وانت مش مكره، الحكم يبقى ايه؟ كافر. الكلام ده صح؟ الكلام ده مش صح، بس الكلام ده قاله الاستاذ سيد قطب. اسمعوا وهقول لكم قاله فين الاستاذ سيد قطب، ونقول مش صح ليه، وايه دليلي على كده. ده انا بجيب لك مثال بس، يعني مثال بسيط. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، الايه يقول الاستاذ سيد قطب: حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية. الناس اللي هي مين؟ خذوا بالكم الآن، احنا مش بنتكلم الآن على القضاء، انا بتكلم على اللي تبعهم في تحليل الحرام والعكس، في انهم يخالفوا شريعة الله. بيقول الاستاذ سيد قطب: حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر في الآية تالية في السياق، لمجرد انهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوهم واتبعوها. مجرد ان هم تلقوا الشرائع دي المخالفه للشريعه فاطاعوهم، اي في هذا الكلام، واتبعوهم، ربنا حكم عليهم بالشرك وحكم عليهم بالكفر. خد بعديها راح قال ايه؟ الى ان قال: فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي. من غير اعتقاد اهو، حتى لو انك عقيدتك سليمه من يعني اللي في قلبك سليم، فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله. يبقى اللي يعمل كده يبقى ايه؟ مشرك بالله. الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين. الكلام ده بيقوله الاستاذ سيد قطب في كتاب الظلال، خدوا بالكم من الكلام اهو واضح. بيقول الاستاذ سيد قطب، خدوا بالكم: يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين، فإن من اتبع، اسمع، فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى. اللي يتقال فيهم زي اللي يتقال في اليهود والنصارى لما خلفوا شريعة ربنا، من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الإيمان، لأن هذا الوصف يلحقهم، يعني انهم مشركون كفرة، لان هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير انكار منهم يثبت منه انهم لا يتبعون الا عن اكراه واقع بهم، واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه، وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله. الكلام ده في ظلال القرآن في المجلد رقم 3 عند تفسير هذه الآية. طبعا الكلام ده والحكم ده يجي يقرأه بعض الشباب فياخد الكلمتين دول فيجي يطبق. الكلام ده غير صحيح، وعفى الله عنا وعنه، فقد أخطأ في هذه المسألة. أنت بتقول إيه؟ يا عم أنا مش عايز أقول، أنا مش عايز أقول، أنا نفسي مش عايز أقول، أنا عايز نسمع كلام الرسول ونسمع كلام العلماء. اسمعوا الرواية وقرأنكم بالنص في سنن الترمذي حديث من حديث عدي بن حاتم وعند غير الترمذي. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده عدي بيقول وكان لسه مش على الإسلام إلى الآن، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، رابط في عنقه صليب من ذهب، فقال يا عدي، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن اللي انت معلقه ده، ارمي الوثن ده، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته، ده كلام عدي، يقرأ في سورة براءة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يعني عدي، أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم، خذوا بالكم، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. دي رواية الترمذي، رجع الموضوع إنهم أحلوا الحرام، يعني ما اتبق. بصوا يا جماعة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الحكم الصحيح إيه؟ انا واحد دلوقتي بيقول لي الخمر حلال، بيقول لي الخمر حلال، فانا جيت تبعت الرجل ده قلت ايوه يا راجل الخمر حلال، هذا استغفر الله العظيم، ورحت تبعه في ان الخمر حلال، استغفر الله، وشربت خمر، الخمر حلال، وانا معتقد ان الرجل اللي بيتكلم ده كذاب، والخمر محرمه وربنا محرمه وحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن درجة حتة راجل كذاب، ايه او كذاب، كذاب وبيخالف حكم الله، وانا عارف انه بيخالف حكم الله، امال انت ماشي وراه ليه؟ هوى بقى، دنيا، حكم ده ايه؟ هوى ودنيا. الحكم الصحيح على مثل هذا الرجل انه لا يكفر، وهجيب لك الكلام انه لا يكفر، لكن لو انا عملت التالي بقى، قالوا ان الخمر حلال، فانا صح الخمر حلال يا راجل، شوف ربنا حرمها، وانا اقول لا 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 لا، حكمهم ده هو الصح، لازم نمشي على الحكم ده، ومعتقد من جوايا ان الخمر حلال، وعارف ان ربنا حرمها، انا عارف ان ربنا حرمها، لكن انا بقول الخمر مالها حلال، يعني كاني معتقد ان راضي 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 من جوايا ان الناس دي حرمت الحلال والعكس، انا راضي بكده وماشي معاهم، ده يكفر، يخرج عن ملة الاسلام كده، اتخذهم ربا من دون الله، لان اللي يقول حلال وحرام دي من خصوصيات الرب سبحانه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لكن انا مشيت وراك وانا عارف ان انت غلطان، واحد مثلا ما تخلاش في القضاء بس، واحد لف سجارة بانجو ويقول للتاني يا عم دي حرام، يا عم حرام ايه يا عم، مش ربنا ده اللي خرج لنا البانجو من الارض، اشرب يا عم حلال، هو يخرج لنا حرام حرام؟ قال له صح. يكفر وهو عارف ان اللي بيكلمه ده لا هو عارف الحلال من الحرام وانه حرام، لكن تبعه لهوى. هل الذي تبعه لهوى مع علمه بأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، هل ده يبقى كافر ولا ما يبقاش كافر؟ بقول لك ده ما يخرجش عن ملة الإسلام، ده لا يخرج عن ملة الإسلام. عمل معصية وكبيرة من الكبائر لكن لم يخرج عن ملة الإسلام. إمتى هيخرج عن ملة الإسلام؟ لو رضي بقى، رضي إن هؤلاء يحرموا الحلال والعكس، وده ينبغي هيكون عارف حكم ربنا. لكن افرض انا جاهل مش عارف حكم ربنا، مش عارف حكم ربنا، رحت الواحد لقيته شيخ، يا مولانا ايه حكم الخمر ايه يا مولانا؟ قال لي حلال يا ابني حلال. انا لا اعرف حلال ولا اعرف حرام، خدتها من الشيخ وانا ما اعرفش فاكر ان ده حكم ربنا. وحديث عهد باسلام مثلا ما قراتش انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان، تخيلوا انا مش هيبقى عليا اي حاجه خالص. ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، رحت لواحد من اهل الذكر قال لي كده. لكن اكون عارف انه بيحل الحرام ويحرم الحلال وارضى بكده، ده اللي كفر. لكن انا تابعته وجوايا ان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله، لكن انا عملت كده اتباعا للهوى ومن اجل الدنيا، يبقى ده مش كافر. الكلام اللي انا بقوله لكم ده عايزين نجيبه من الادله الشرعيه، عايزين نجيبه من الادله الشرعيه. فين في الادله الشرعيه؟ زي ما قلت لك روايه الترمذي فيها ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا، ما قالش تبعوهم، ان اذا احلوا لهم شيئا استحلوه. الحلال اللي انتوا بتقول عليه هو ده الحلال، حتى لو ربنا قال حرام لا هو ده الحلال. خدت بالك؟ مش كلامه بس ومعتقد. واذا حرموا عليهم شيئا حرموا، بل اسمع في بعض الروايات كانوا اذا احلوا لهم شيئا كما ذكرت لكم استحلوا. اسمع بقى اللي جايه دي ومهم قوي، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، الكلام ده موجود في كتاب الايمان لشيخ الإسلام صفحة 67 لشيخ الإسلام ابن تيمية. بصوا بيقول إيه وهو بيفسر الآية. قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، العكس الحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام، يكونون على وجهين. أو شيخ الإسلام حطهم على وجهين، خذوا بالكم بقى من الوجهين. الأستاذ سيد قطب حط المكره بس هو اللي بره، هو ده اللي مش هيدفع إكراه ومش هيقدر يدفع المسألة. لكن لو بغير إكراه حتى لو هوى يبقى ده أصبح في خارج تعداد المؤمنين وفي تعداد الكافرين. شوفوا شيخ الإسلام هيقول إيه رحمه الله. قال أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله. أول حاجة لازم الشخص ده جه واحد قال إن الخمر حلال، يبقى هحكم على الشخص اللي هيمشي وراه على إن الخمر حلال. قال ابن تيمية أنهم يعلموا، يعلم هذا الشخص أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل. اسمعوا اللي جاية دي بقى وحطوا تحتها ألف خط لكلام شيخ الإسلام. فيعتقدوا. الأستاذ سيد قطب بيقول إن المسألة بعيدة عن الاعتقاد، لا أهي، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤوسهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. طب الحالة الثانية يا ابن تيمية اسمع قال إيه رحمه الله. والثاني أن يكون اعتقادهم، اعتقاد المجموعة دي وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا. في الأصل هو عكس المسألة لعلها خطأ مطبعي. قال أن يكون اعتقادهم وإيمانهم من جواهم بتحليل الحلال، لا الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. دول بيقولوا إيه؟ بيقول زي هقول لكم على حاجة. لما طلع أحد مشايخ في الأزهر قال إن على الربا حلال، وفي ناس كانت عارفة انه حرام من كتر ما المشايخ التانية بتعرضه وبتتكلم، فكان يجي يقولك ايه علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم، وهو من جواه عارف ان اللي بيقوله الشيخ ده خدت بالك مش مظبوط، هو عارف كده. هل الناس دي تكفر وتبقى كفرة وخارجة عن ملة الاسلام؟ ولا اذا رضيت بتحليل الحرام والعكس؟ عايزين نفهم المسألة. اسمع راح قال إيه شيخ الإسلام. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم. طب حكم الشخص نفسه، ده حكم الشخص نفسه هيجي كل حق بإذن الله إن ربنا قدر هنيجي وهنتكلم على الأحكام دي. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، ثابت في قلبي، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله، لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يعني إيه؟ مش إلى وراهم قالوا حلال قالوا حرام، مع إن إحنا عارفين إن دول إيه، إن دول على غلط. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، دول ما يكفروش. فتخيل واحد يقرأ عبارة مثل دي مثلا في كتاب من الكتب وياخد العبارة ويروح رايح يتكلم بيها. يعني مثلا أضرب لكم مثال، في قاعدة عند العلماء بتقول إيه؟ الحدود تضرب بالشبهات. إذا كان الحد يا راجل بتاع شرب خمر ولا زنا يضرب بالشبهات، هيبقى الكفر اللي حكمه أشد مش هيضرب بالشبهات؟ هيضرب بالشبهات طالما عنده شبهة، هتكفره إزاي؟ فتخيل كده يجي واحد يروح عامل إيه؟ يوم ما دخل الإخوان مجلس الشعب وحصلوا على 88 مقعد، كان تقريبا انتخابات 2005، أنا قرأت بنفسي كتابا بيحكم على أن كل اللي دخل من الإخوان طبعا وغير الإخوان لقبة البرلمان مرتد وكافر. خدوا اللي جاي، وقرأت الكلام ده في كتاب موجود، ورح حكم على أن اللي رشح نفسه عشان يدخل مجلس الشعب اللي بيشرع من دون الله وعملوا نفسهم آلهة من دون الله وسقط يبقى كافر، واللي انتخبوهم كفار. يبقى اللي جوه كافر، واللي انتخب نفسه وسقط كافر، واللي انتخبوهم كفار. جه واحد بيعرضه، واحد بيرد عليه، فراح قال له ايه؟ قال له اللي جوه كفار. قال له ماشي، قال له لكن اللي بره اللي انتخبوهم فيهم تفصيل، مين فيهم يكفر ومين فيهم لا يكفر. قال طب اللي دخلوا دول خدوا فتاوى مشايخ، حتى لو ان الفتاوى دي غلط، خدوا فتاوى مشايخ واعتقدوا ان هو ده العلم وهذا هو الصحيح ودخلوا بيها، تكفروا بناء على ايه؟ ما عندهوش شبهه تضرأ التكفير عنه. انا مش هتكلم، انا لا، كل كلام انا بقوله لك هجيب لك عليه دليل، وهجيب لك كلام علماء قالوه، وشوف انت معتقدك فين وفكرك فين ورايح فين. انا عايز ارضي ربنا، انا بزعم كده دلوقتي، انا عايز ارضي ربنا. ان كنت انت عايز ترضي ربنا تعالى، وسيبك من التسفيه، ما انا ممكن. شوف قاموس الشتايم وقاموس السب وقاموس التحقير يجيدوا اي حد. لو واحد على الناصيه، معذره في العبار، واحد على الناصيه لا يعرف الالف من كوز الذره، ممكن يقول لك قاموس شد سب وشتم. مش هو ده العلم، لا السب ولا الشتم ولا الالفاظ القبيحه ولا التحقير. العلم قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، قال أهل العلم، قال السلف الصالح. قول كده، هات وتعالى نعرض وتعالى نتكلم في المسائل. طبعا في أمثلة كثيرة، أنا هجيب فتوة الشيخ محمد بن إبراهيم معايا اللي بعض الناس تعلق بها، فتوة الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر عليهم رحمة الله. هجيب الكلام ده وهنعرض مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بالتفصيل، لكن أنا هاخد الموضوع من أوله. أنا بس بعمل لك مقدمة، اقرأوا اسمعوا العبارات اللي أنا هقولها لكم دي، عبارات علماء، بس اسمعوا إن التكفير كده مش سهل، مش باب سهل، ده باب عايز ضوابط وعايز الراسخين. أو الله العظيم، والله العظيم عايز الراسخين من أهل العلم. معذرة، سامحوني يا إخوة، أنا مش بدعي إن أنا راجل ناقل ليك، أنا راجل ناقل ليك للعلم، أنا ما بدعيش إن أنا صاحب علم، أنا بقول عن نفسي أنا رجل من عامة الناس، أنا رجل من عوام الناس، والرجل اللي العمي ينفع ينصح إخوانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أدينوا النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تعالوا كده نسمع الكلمتين دول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الرد على البكري، عشان بس تعرف ان المسألة لها ضوابط. لكن لغلبة الجهل، والله العظيم العلمانة بقالها في البلد عندنا، مثلا كان في مصر، اوعى تفكروا ان العلمانة بقالها 30 سنة ولا بقالها 60 سنة، العلمانة اللي موجودة بقالها 200 سنة تقريبا،
بتكلم على مصر، مش بتكلم على بداية العلمانية، تقريبا من أول البعثات اللي أرسلها محمد علي. اسمعوا كده: لكن لغلبة الجهل، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلة العلم بآثار الرسالة، بآثار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المتأخرين. ده الكلام ده ابن تيمية بيقوله هو سنة كام؟ في القرن السابع. هم قال احنا في القرن الخمستاشر الهجري. في الخمستاشر الهجري هيبقى ايه؟ لما يكون عنده في القرن اللي من سبع قرون بيننا وبينه يجي 700 سنة، بيقول غلبة الجهل. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك، بذلك هو بيقصد دعاء الأموات أو نحو ذلك، وده اللي كان بيتكلم عليه قبلها، دعاء الأموات من النبي الأنبياء والصالحين، لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. بلغهم يا جماعة، خلونا نبلغ الناس، خلونا نعلم الناس، خلونا نفقه الناس. الآن بيؤخذ علينا أشياء الناس تسمع تخاف منين. الناس تسمع، أول ما تسمع لحية وضرب وسفك دم وضرب نار ومش عارف ايه، دول مكفرطية، دول كذا، دول كذا. يا جماعة خلونا نعلم الناس. اسمع قال ايه شيخ الإسلام رحمه الله، يقول عليه رحمة الله في نفس الكلام في الرد على البكري، قال في مجموع الفتاوى، يقول: فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا كمان. مسألة محتاجة ضوابط. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: عشان كده نفسي من إخواننا في ظل الظروف اللي مصر فيها دي، والله العظيم بإذن، والله العظيم يا إخوة، والله أنا نفسي أغمض عيني وفتحها، لا قبل ما غمض عيني نفسي قبل ما غمضها أشوف شرع ربنا عالي والأمة متوحدة وبقينا على قلب رجل واحد. سيبوا الراجل الدكتور محمد مرسي ده، سيبوه يشتغل. النهاردة أنا بجي أحطه في مأزق، حط معذرة سامحوني يا إخوة، إحنا موجودين في شمال سيناء. إيه يا عم، إحنا مش عايزين نضرب القوات المسلحة. إيه إحنا مش عايزين، إحنا ما عملناش قضية رفع. أمال أنت عايز مين؟ أنا عايز أضرب اليهود اللي بيعملوا في إخواننا. والله العظيم إحنا مرضين عن اليهود، وهيأتي اليوم لليهود، مش هقول لك هيأتي اليوم، وأنا نفسي، أنا بقولها لك على شاشة، أقسم بالله العظيم أنا نفسي أبقى أحد المجاهدين ضد اليهود عشان أرجع مقدساتنا تاني. نفسي إن أنا مش عيالي، أنا أحرر المسجد. وكلنا كده، أنت بتجي تضرب وبتضرب من شمال سين في معاهدة كامب ديفيد مثلا موجود، وأنا عارف إن هي معاهدة جائرة وظالمة، وأديكم أنتوا يمكن سمعتوا وزير الخارجية المصري قال إيه ورد عليه بتاع إسرائيل قال إيه، وإن شاء الله في قريب خير بإذن الله سبحانه وتعالى. تخيلوا كده لما جه يحدث هذا، يا مصر إيه، في ناس بتضرب من عندكم، ما أنت ما بتضربش قوات المسلحة، أنت بتضرب في اليهود، بس بتضرب منين وأنت في شمال سيناء؟ خدت بالك؟ ينفع قولوا لي كده، طب بالعقل، بالعقل قول لي كده، ينفع مرسي الدكتور مرسي يعمل كده؟ ايه طب هيجوا هم يقولوا فين يا عم المعاهده اللي بيني وبينك، مش عارف تخلص عليهم، انت مش عارف تقضي على المشكله دي، سيبنا ندخل وتبقى ذريعه. طب يجي هو يتدخل عشان مش عايز حد يتدخل، يجي هو يتدخل بياخدنا ظلما، احنا مش بنحاربه هو، بنحارب اليهود. طب ما إيه؟ يا جماعه انا عايز افهم بس، هو في دلوقتي التزامات لدوله، في دوله اهي فيها التزامات، واحنا بنقول احنا عايزين، والالتزامات دي والمعاهدات دي ينبغي الا تكون على حساب المقدسات، وينبغي، انا معاك، وينبغي، وانا بقول لك ان معاهده كامب ديفيد ظالمه، ولعلنا ان شاء الله نفتح فيها في حلقه من الحلقات، لكن انا عايز اقول كل الكلام ده يتم ازاي في هذا التوقيت. تخيلوا كده سريعا في دقيقتين، شيخ الاسلام بيقول ان لو في نور محض، في ناس عايزه نور محض، يعني ايه نور محض؟ نور خالص، لو ان انا مش هقدر اجيب النور الخالص، ففي نور ومعاه حبه ظلمه، خدها ابتداء، نور ومعاه حبه ايه؟ ظلمه، على بال ما توصل للنور الكامل. ده كلام مين؟ ده كلام شيخ الاسلام مش كلامي، في الفتاوى في دقيقه واحده بيقول شيخ الاسلام ايه: وقد يتعذر او يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعه، يتعذر على اللي بيسلك في الدين ده انه يسلك الطريق المشروع المحض، يعني الطريق المشروع المحض،
إلا بنوع من المحدث، بنوع من أشياء اللي فيها إيه محدثات أو مخالفات لعدم القائم بالطريق المشروع علما وعملا. فإذا لم يحصل، ده كلام شيخ الإسلام، فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافي، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة، حتى لو نور فيه إيه؟ ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. يعني لو كنا عارفين نجيب الكامل بها ونعمة، مش قادر أجيب الكامل خلاص أجيب على قد ما أقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الموضوع طويل والوقت خلص والله، وكان نفسي أن أنا أقرأ لكم الكلام بطوله لشيخ الإسلام رحمه الله. هنفتح الموضوع من أوله ونبدأ نقرأ فيه ونشوف كلام العلماء، وإحنا عايزين نتواصل، بس مش عايزين، معذرة يعني، مش عايزين. قول اللي انت عايز تقوله. عايز تبعت يا عم، عايز تبعت شتيمة ابعت شتيمة، عايز تبعت انا برضو هقول اللي انت عايز تبعته ابعته، عايز تبعت بقى قال الله وقال الرسول واقوال اهل العلم، هات وعلى موقع القناة وان شاء الله هتسمع الكلام اللي انت بتقوله، ونشوف ان عندك حق ان خدنا، ما عندكش حق اسمع مننا الحق ونسمع الناس الحق. اسال الله ان يهدينا واياكم الى اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وان نكون من القائلين بها والمعتقدين لها والعاملين لها والناصرين لها. واسال الله تبارك وتعالى ان يؤلف القلوب على ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربك.